أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إن شاء الله في ابتداء هذه السنة نشرع في تدريس الجزء الثالث والرابع أو الجلد الثاني من أصول الفقه للشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي، بعد أن انتهينا الحمد لله في السنتين الماضيتين من تدريس الجزء الأول أو الجلد الأول بجزئيه الأول والثاني. نشرح إن شاء الله في هذا الجزء استكمالا لهذا الكتاب. نعم، فعلى هذا الأساس إخواني نقول بأنه باب الاستكمال ذكرنا هم مجموعة من الفوائد لمسألة أهمية علم الأصول، نذكرها ذكرناها لكن من باب يعني لطيف المقدمة أن نستثير مثل هذه المسألة للاهتمام بهذا العلم. قلت أنا فيما تقدم يعني في تلك السنة هذا مضافا يعني مضافا لما ذكره المصنف، ذكرت مجموعة من الفوائد، منها قلت معرفة مصادر عملية الاستنباط للقواعد الأصولية، نعرف ما هي المصادر التي يستنبط منها الحكام الشرعي. فعلم الأصول يعرفنا، يقولنا الكتاب، السنة، الإجماع، دليل العقل، مثلا الأصول العملية ما هي كذا، يعطينا المادة التي من خلالها نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية. ثانيا معرفة المنهج المتبع لاستنباط الحكم الشرعي، هم يعرف على المادة ما هي وكيفية الاستنباط. باب التمثيل، تدخل علم النجارة يعلمك مادة النجارة، يقول لك الخشب، ويعلمك المنهج في استخدام هذا الخشب لجعله افترض سرير، لجعله طاولة، لجعله كرسي، منهج خطوات. لاحظ، فعلم الأصول يضعك على يضع أمامك ماذا؟ يضع أمامك المادة والأمور التي يستنبط منها الأحكام الشرعية وكيفية الاستنباط، اللي سمحنا قلنا معرفة المنهج المتبع لاستنباط الحكم الشرعي. ثالثا معرفة علاقة هذه القواعد فيما بينها وكيفية الاستخدام، يعني ابتداء بماذا أستدل أولا، فإن لم يكن بماذا أستدل ثانيا وهكذا. مثلا ما أنتقل للأصول العملية إلا بعد عدم وجود الأدلة في الدليل الاجتهادي، مثلا في الكتاب، في القرآن، في السنة، في كذا. كذلك فيما بينها هذه ترتبية، ما أذهب إلى حكم العقل والحال أنه مثلا ممكن أحصل على الحكم في الكتاب والسنة مثلا، ما أذهب إلى في نفس الأصول العملية فرضا إلى البراءة دون الفحص مثلا في الأدلة كفرض في الاستصحاب مثلا باب التقريب أو ما شاكل ذلك، كيفية معالجة الأدلة المتعارضة. كل هذه إخواني أمور تكشف عن أهمية هذه المسألة. ثالثا قلنا، رابعا تطوير وتعميق بحوث الفقه، وذلك نتيجة العلاقة القائمة بين العلمين والتفاعل الحادث بينهما. هناك تفاعل، وأشار للسيد الشيخ عليه رحمة الحلقة الأولى وغيره أو الثانية أو شيء من هذا القبيل، هناك إشارات لطيفة إلى هذا المعنى، بأنه التعمق في الأبحاث الأصولية ينعكس إيجابا على أبحاث الفقهية، كذلك التطور في الفقه يؤثر على الأصول بحيث أنه بعد يستنفر أكثر، يشحذ همة للبحث عن الآليات الأكثر وتنقيح تلك الآليات للمواكبة. طبيعة تفاعل العلوم فيما بينها وفيما بعضها أو فيما بين بعضها البعض، واضحة، هذا من الفوائد. خامسا وهي أن هذا العلم أو المسائل الأصولية تفيد الترقي عن حضيض التقليد في الدين إلى أوجه الاستدلال والاجتهاد. لما يتقل دورة أصولية دورتين ثلاث أكثر طبيعي يترقى في المقدمات في السطوح العليا على مستوى الخارج، بعدين يصل إلى ملكة الاستنباط ويستطيع أن يتخلص من ربقة التقليد، هو يرجع لنفسه بعد، يجب عليه أن يرجع لنفسه إذا وجد فيه ملكة الاجتهاد وبالتالي يخلص بعد من هذه الحالة. تقريب مهما يكن ليس هو الأشرف للإنسان، الأشرف هو أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتهدا للوصول لحكم الشرع. تعبير بعض العلماء دائما يركزون يقول عليك، حتى في وصايا العرفاء وجدنا، عليك أن تجتهد في هذه العلوم لتخرج من ربقة التقليد. واضح؟ هذه مسألة إذن أخواني مهمة من باب التذكير. النقطة الثانية التي تجدر الإشارة وتكون مدخل لما نحن فيه هو تقسيم أبحاثه، تقسيم الأبحاث. المصنف عليه الرحمة هنا قال في نفس صفحة 7 في الجزء الأول، قال تنقسم مباحث هذا العلم إلى 4 أقسام. أولا المباحث، مباحث الألفاظ، ما هي؟ قال قال وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة، نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة نحو ذلك. اللي بحثها مفصلا في مباحث الألفاظ أخذ منا وقت طويل جدا في السنتين الماضيتين. هذا مباحث الألفاظ، واضح؟ اللي يعتبر هذا الصغرى للأبحاث الأصولية كما سيتضح إن شاء الله عندي. ثاني المباحث العقلية، قال وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لله، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، مو دلالة لفظية، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب بحثنا مفصلا، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة رده، المعروف باسم مسألة الضد، سنتم ضد الخاص أو ضد العام، المقصود ضد الخاص، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع المسائل اللي أخذناها في الأبحاث العقلية نعم، وغير ذلك. هذا ما تقدم في الجلد الأول بجزئيه، الثاني الأول والثاني. الآن الثالث، مباحث الحجة اللي احنا نشرح فيه، مباحث الحجة. قال وهي ما يبحث فيه عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب والحجة، ظواهر الكتاب وحجة السنة والإجماع والعقل وما إلى ذلك. وقلنا هني يدخل فيه كذا كما فعل بأنه مبحث التعادل والتراجيح، يدخل في هذا البحث لأنه بحث عن حجية أحد الخبرين المتعارضين. ولذلك تشوفون مثلا هنا في بداية شروعه، يعني هنا يأتي أو في هني مثلا أتذكر في بداية الفهرسة وضعوا هذا المعنى، على كل حال نشوفها بعدين في مسألة. نعم، شرعت في الباب التاسع التعادل والتراجيح، يعني ما قبل الأصول العملية، يعني نفس مباحث الحجة جعلت، واضح؟ بعد ذلك تأتي مباحث الأصول العملية وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصل البراء والاحتياط والاستصحاب وما إلى ذلك. من هنا قال فمقاصد الكتاب 4 وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة. قلنا هذه مباحث تعارض الأدلة جعلت في المبحث الثالث، يعني هو جعلها كذا في البداية ولكن سبر البحث جعل التعارض والتراجيح وين جعلها؟ المباحث الحجة المرتبطة بالخبرين المتعارضين، مفروض هو جعلها 5، يعني ذي 4 اللي هي مباحث الألفاظ، مباحث العقلية، مباحث الحجة، مباحث أصول العملية، ما هو الخامس؟ مبحث التعادل والتراجيح، وهكذا رأيها 5 تكون، ولكن في الواقع هي 4. لماذا؟ لأن أدخل مباحث التعادل والتراجيح وين؟ في أحسنتم، في باب مباحث الحجة. من هنا وقد وضعه، قلنا في الحاشية وقد وضعه مؤلف طاف مثواه بعد إذن في 4 أجزاء، حيث ألحق مباحث التعادل والتراجيح في الجزء الثالث ضمن مباحث الحجة، وقد أوضح حسب ذلك مقدمة الجزء الثالث احنا أشرنا إليها، لأنه كما قلنا أنه حجية أحد الخبرين المتعارضين. نعم واضح إن شاء الله. هذا كله في الباب ربط البحث. بحمد الله نحن في السنة الماضية تحدثنا وسنتين الماضيتين بحمد الله انتهينا أبحاث طبعا عدة وجليلة ومهمة. ولذلك يعني إذا الإنسان يعني باحث والطالب عنده وقت يتابع مثل هذه الأبحاث يعني ولو على مستوى وقت مخصص مثلا لمراجعة مثل هذه المطالب لرسوخها وعدم النسيان وعدم الغفلة عنها. بعد ذلك إخواني نشرع الآن إن شاء الله في هذا الجزء والذي يبتدئ به المصنف عليه الرحمة في المقصد الثالث. هنا جعل هناك كان مقصدين انتهينا منه وهنا يبدأ في مقصد الثالث وهو مباحث الحجة. طبعا الآن قبل الدخول فقط النقطة الثانية نحاول أن نشير إلى فهرسة سريعة لما سيدرسه الطالب وهذه مهمة في بداية البحث. تكون الطالب ماذا سوف يدرس يعني يذكر العناوين الرئيسة لكي ترسخ في ذهن الطالب أن هذه العناوين هي العناوين الأساسية التي تبحث في هذا الكتاب. واضح. المقصد الثالث يبدأ المصنف عليه الرحمة في مباحث الحجة كما أشرنا. يبدأ أولا بتمهيد قاط نصبر لكي تكون في رؤية واضحة ثم ندخل إلى الأبحاث التفصيلية. في هذا البحث يذكر مقدمات وأبواب. في المقدمة يبحث مجموعة في المقدمة يشير إلى مجموعة من الأبحاث. أولا موضوع المقصد الثالث يعني ما هو موضوع مباحث الحجة، ما هو الموضوع الذي سوف يدرس، هذا أولا. معنى الحجية ثانيا، مجلول كلمة الأمارة والظن المعتبر ثالثا، الظن النوعي ما هو رابعا، الأمارة والأصل العملي خامسا، المناط في إثبات حجية الأمارة سادسا، حجية العلم ذاتية سابعا. واضح. موطن حجية الأمارات ثامنا، الظن الخاص والظن المطلق تاسعا، مقدمات دليل الانسداد هذا عاشرا، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هذا الحادي عشر، تصحيح جعل الأمارة هذا الثاني عشر، الأمارة طريق أو سبب هذا الثاني عشر أو الثالث عشر، الرابع عشر المصلحة السلوكية، الخامس عشر الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي. هذه الأبحاث التي تبحث إيه؟ في المقدمة. بعد التمهيد يذكر مقدمة يشير إلى هذه العناوين فيها بحث للمبدأ التصوري لهذه الأبحاث وللمبدأ التصديقي، ذكر الاستدلال والبحث الاستدلالي في مثل هذه المسألة وذكر آراء وآراء العلماء في هذا البحث. بعد ذلك المصنف عليه الرحمة يبدأ بعد في الأدلة يعني التي يثبت لها هذا دليل وحجة في عن الاستنباط أو لا، سيتضع إن شاء الله في التمهيد ما هو موضوع مبحث الحجة. يبدأ في أبواب الآن. الباب الأول يجعله بالكتاب العزيز القرآن، هل يحتج به دليل لاستنباط الحكم الشرعي أو لا؟ ليش احنا نقول هذا الكلام؟ لأنه يأتي إن شاء الله البحث عن أن هذا دليل أو حجة أو لا، وليس الحديث عن ما هو مفروق أنه حجة، هذا يأتي إن شاء الله. ولذلك احنا في هذا التربية، هل هذا حجة أو لا؟ هذا القرآن، السنة كذلك نفس الكلام هو الكلام، ويشير إلى مجموعة من الأبحاث طبعا بعد مفصلة فقط نذكر العناوين الرئيسية. الباب الثالث يجعله في الإجماع، كيف أن الإجماع ماذا حجة في عملية الاستنباط والوصول إلى الحكم الشرعي. الباب الرابع الدليل العقلي، يعني الدليل العقلي بحثناه هناك على مستوى بحث صغروي، هنا على مستوى بحث كبروي، هل هذا العقل حجة أو لا؟ واضح، ويأتي إن شاء الله توضيحه واضح وأبحاث مفصلة. الباب الخامس حجية الظواهر، هل الظهور حجة أو لا؟ وهذا من الأبحاث المهمة جدا والأبحاث التي ينبغي الالتفات إليها. الباب السادس تتحدث عن السيرة، هل السيرة حجة؟ سيرة العقلاء، سيرة المتشرع حجة أو لا؟ الباب الثامن القياس، هل القياس حجة أو لا؟ يذكر أبحاث مرتبطة بهذا البحث وما إلى ذلك، أبحاثها مهمة جدا تجدر الإشارة إليها. الباب التاسع التعادل والتراجي اللي قلنا هو جعله في المقدمة أو المدخل البحث الخامس أو المقصد الخامس، لا هو جعله الآن أدخله في مباحث الحجة هنا، ووضح طبعا السبب كما أشرنا إليه مختصرا. واضح؟ وهذا فيه أبحاث جليلة ومهمة لمبحث التعادل والترجي، من الأبحاث جدا الخطيرة الصناعية للفقيه يعرف كيفية التعاطي والتعامل مع الأدلة المتعارضة. واضح؟ ثم هذا كله في يسميحنا الجزء الثالث، ويأخذ هو ثلثين الكتاب معنا في المجلد الثاني. حسنا أخذت الآن نظرة سريعة عما سوف ندرسه في هذا المقصد أو المقصد الأول أو الجزء الثالث. الآن الجزء الرابع اللي في المقصد الرابع يتكلم عن الأصول العملية. ما هي معنى ما هي الأصول العملية؟ تكلم عنها اللي هي أصالة البراءة، الاحتياط، التخيير، الاستصحاب، ويبحثها مفصل. يبدأ أولا بالاستصحاب، تعريفه وما يرتبط به، مقوماته، أركانه، معنى حجة الاستصحاب، الاستصحاب أمارة أو حجة، الأقوال في الاستصحاب، أدلة الاستصحاب، لماذا نجعل الاستصحاب دليل، ما هي أدلة عليه، دليل أول السيرة افترض، العقل، الإجماع مثلا، الأخبار الواردة في ذلك، كل هذا بحثها مفصل. يعني الأبحاث الذي أطال فيها المصنف هي مسألة ماذا؟ بحث أحسنت بعض بحث الاستصحاب من الأبحاث المهمة واقعا. ثم يأتي إلى تنبيهات في الاستصحاب، لاحظ تنبيه الثاني كده. هو طبعا البقية ما بعد ما صار لمهني توقف بعد هذا المقدار، لاحظ إلى حد الاستصحاب، يعني بعد المباحث الأخرى ما مهله الأجل ظاهرا أو الوقت أن يكمل بقية الأبحاث، بعد توقف عند هذا، تستكمل مثلا في أبحاث أخرى حديث عن الاحتياط، عن البراءة وما هي ذلك إلى هذا المعنى. الآن بحمد الله أخواني بعد
مثلا السيد الشهيد
مثلا إيه طبعا أشاروا لها
إطالة، يعني كان إشارتهم له وإشارة التعبير ليست بالإشارة التفصيلية المطولة وإنما إشارة
إيه طبعا صحيحة. حسب المرحلة صحيح كلامكم. نعم
جيد. ولعله بحث الأصحاب
طبعا من أهم
أقصد أنه أيضا يعطي إشارة واسعة على البحث ما قبل البراءة
فهذا هو الآن تقريبا الآن ألممنا أو أشرنا إلى إلمام سريع في هذا البحث. تعالوا معي إخواني ولو في ابتداء ننتهي من التمهيد أقل شيء، نقول قرأنا صفحة من هذا الكتاب. بعد أن الحمد لله تضحت لنا المقدمتين، أشرنا إلى مقدمة تعريف علم الأصول وموضوعه وفائدته وترتيب بحث المصنف في هذا الكتاب، هذا أولا. ثانيا السبر السريع لما سوف ندرسه. الآن صار عندك تصور كلي عما تبحثه إن شاء الله في هذه السنة. نبدأ الآن. قال بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث مباحث الحجة. نبدأ بالتمهيد، ما عندنا شيء، فأنا نقرأ مع بعض الإشارات السريعة لكي إن شاء الله من الغد بعد نبدأ في نفس البحث. قال المقصد الثالث مباحث الحجة. تمهيد. إن مقصودنا من هذا البحث هو مباحث الحجة. ما هو؟ قال تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى. واضح؟ إذن المقصد الأسنى في هذا الباب هو أن نبحث عن تلك الأدلة التي ثبتت حجيتها لإيصالنا إلى الأحكام الشرعية لله سبحانه وتعالى، يصال إلى الواقع من أحكام الله تعالى. الآن هذا يحتمل أن نصيب وأن نخطئ، تظن إحنا مبنانا ذكرنا في أبحاث سابقة مسلك التخطئة، لسنا من أصحاب مسلك التصويب وانقلاب الواقع عما هو عليه، إن الواقع هو ما وصل إليه الفقه كما عند بعض المدارس، هذا التصويب الخطير جدا. لا، نحن مسلك التخطئ، الواقع على ما هو عليه، تارة نصيبه وتارة نخطئه، فإن أصبنا أجرنا وإن أخطأنا أجرنا لأنه بحجة ودليل. لماذا حتى في الخطأ مأجورين ومعذورين؟ هذا هم يأتي في ثنايا البحث إن شاء الله. واضح؟ لماذا؟ لأننا استندنا إلى ما هو حجة في عملية الاستنباط عند الشارع المقدس. مثلا وبالتقريب الشارع تعبدنا بالأدلة على حجية خبر الواحد، ولكن يحتمل خبر الواحد قد يكذب الثقة مثلا، قد يشتبه، قد يخطأ وهو معصوم. نقول مع ذلك الشارع تعبدنا، فإن وصلنا إليه إلى الحكم الشرعي عن طريق خبر الثقة كان به أصبنا الواقع، وإن لم يكن فنحن معذورون، خصوصا إذا أعملنا آليات إثبات أن هذا الطريق حجة أو لا. مبتداء لا، قلنا أباحث الحجة الحديث عن تلك الأدلة التي يحتمل أن تكون حجة أو لا، فنثبت أنها حجة ثم تكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي. قال فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. ما هو السر في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ قال والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصار وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى. واضح؟ السر هو هذا، أن احنا بذلنا وسعنا وجهدنا في الوصول إلى الواقع حتى ثبت لدينا على سبيل القطع. لماذا على سبيل القطع؟ لأنه الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني أثبت أن خبر الثقة حجة قطعان، مو ظن، ولا الظن لا يغني. واضح؟ كما سيتضح في محله. حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل المعين مثلا كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه وجعله حجة عليها. يعني على ماذا؟ على هذه الطريق. واضح؟ فالخطأ الذي تقع أو نقع فيه إنما جاء من الدليل الذي نصبه وارتضاه لنا لا من قبلنا، هو الذي جعله. قال هذا لكم حجة وطريق للوصول وأخطأنا فيه، أنت معذور. وسيأتي بيان كيف نكون معذورين وكيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجة مع أن الشارع هو الذي نصبه وجعله ماذا؟ حجة. واضح؟ ولا شك الآن المصنف طبعا عليه الرحمة يشير إلى أن هذا البحث هو غاية علم الأصول. واقع غاية علم الأصول، محورية علم الأصول، أهمية علم الأصول تكمن في مباحث الحجة. في مباحث ماذا؟ في مباحث الحجة، تكمن في مباحث الحجة. قال ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه. إذن هذا مبحث الآن، مطلب جديد، وهو إشارة إلى أهمية وعظمة ماذا؟ وعظمة علم الأصول. قال ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم الأصول، علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها. لماذا؟ لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين. كان الأول عن مباحث الألفاظ، والثاني عن الدليل العقلي. هذا أبحاث صغروية، كان مقدمة الواجب مثلا، الضد كذا، كلها صغر. لكن الآن هل حكم العقل حجة أو لا؟ هذا أمر كبرى. من الذي يحصل لنا في مبحث الحجة؟ فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد. يمثل الآن ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي، فيقال مثلا، لاحظوا صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، هذا ونقحنا صغرويا في مباحث الألفاظ، ثبتنا فيما تقدم أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، هذا صغرويا. الكبرى وكل ظاهر حجة، هي بحثه كامل في الظواهر. هذا بحث كبرى، هل الظاهر حجة أو ليس بحجة؟ هذا بحث كبرى. ما هي النتيجة؟ صيغة أفعل حجة إن في الوجوب، صيغة أفعل حجة إن في الوجوب. فإذا وردت صيغة أفعل في آية أو حديث، أقيم الصلاة أو اغسل وجهك للوضوء مثلا في حديث هكذا مثلا، فإذا وردت صيغة أفعل في آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها، وجوب الغسل مثلا، وجوب الصلاة، وهكذا يقال في المقصد الثاني بالنسبة للبحث العقلي، إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل، فتتألف منهما صغرى. مثلا وجوب إذا وجب الشيء وجبت مقدمة، بحث صغرى فتنا فيما تقدم، إذا وجب الشيء وجبت
مقدمة.
الكبرى هو أن حكم العقل حجة، هذا بحث كبرى. فالنتيجة هو هذا، أن مقدمة الواجب واجبة مثلا. إذن ما تقدم هناك في المقصدين السابقين أبحاث صغروية، هنا أبحاث ماذا؟ كبروية في مباحث الحجة. يقول وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين فراجع، وعليه فلا بد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته. إحنا راح نبحث الآن، نسبر كل ما هو ممكن أن يكون حجة أو يحتمل حجيته أو ما إلى ذلك، نسبرها بحث واحدة واحدة، نثبت أنها حجة أو ليست بحجة. مثلا كما أنت تجدون القرآن يثبت أنها حجة، لكن القياس على أطلاقه ليس بحجة، كذا حجة وذا ليس بحجة مثلا، أو ما شاكل ذلك كما يأتينا في ثنايا البحث. وعليه فلا بد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته، لنستوفي البحث ولنعذر عند الله تعالى في اتباع ما يصح اتباعه، وطرح ما لا يثبت اعتباره. واضح؟ هذه مهمة ذي السطرين عشان تكون دائما في مركز البحث، محور البحث، شغلي من الآن إلى كذا نهاية هذا الكتاب بواحد الحجة أقصد هو هذا، من هو حجة في عمل الاستنباط أو ليس بحجة. محورية البحث، مركز البحث، لا يغفل عنها الطالب، شرق أم غرب غايتي وبحثي وشغلي هو هذا. واضح؟ وينبغي لنا أيضا من باب التمهيد والمقدمة أن نبحث عن موضوع هذا المقصد، ما هو موضوع، وعن معنى الحجية، ما هي معنى الحجية وخصائصها والمناط فيها، الملاك يعني، وكيفية اعتبارها وما يتعلق بذلك، فنضع المقدمة في عدة مباحث كما نضع المقصد في عدة أبواب. واضح البحث؟ إن شاء الله يأتي الحديث في المقدمة التي فيها مباحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.